الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب العبودية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يمكن لأحد أن يحب كل موجود، بل يحب ما يلائمه وينفعه ويبغض ما ينافيه ويضره، ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم، فهم يحبون ما يهوونه كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة، زاعمين أن هذا من محبة الله، ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله وجهاد أهله بالنفس والمال. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى معلقا على كلام شيخ الإسلام: ولا يمكن لأحد أن يحب كل موجود. كلامهم كما أنه يخالف الشرع فإنه يخالف العقل أيضا، إذ لا يمكن لأحد أن يحب كل ما في الكون من الأشياء.
نعم، بل يحب، فهناك الأشياء الضارة، هناك الأشياء النافعة، هناك الصالح، هناك الطالح، فكيف تحب كل شيء؟ ما يوجد أحد يحب كل شيء على وجه الأرض، كل شيء محبوب. يعللون بأن هذا خلق الله، وطلب خلق الله إذن نحب. نعم،
بل يحب أصدقاءه وأقاربه ويبغض أعداءه، ولا يحب العقارب والحيات والسباع والوحوش، ولا يحب السم، ولا يحب النار والأشياء المؤذية. وقال أيضا معلقا على كلامه: ويبغض ما ينافيه ويضره. قال: يحب ما يلائم نفسه وطبائعه، وأما ما يخالف طبيعته وذوقه أو يضره فإنه يبغضه، هذا من حيث العقل، فكيف الشرع؟ وقال: ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم. قال: هم يعلمون أن هذا لا يوافق العقول، ولكن يروجون هذا على الناس من أجل أن يحصلوا على ما يريدون من أطماعهم. وقال معلقا على قوله: وفضول المال والبدع المضلة. قال: يقولون: نحن نحب كل ما في الكون، وهم إنما يحبون ما يوافق شهواتهم وأهواءهم.
أي والله، يعني حتى سمعتم أمس كلام الجفري لما قال: أنا لا أبغض اليهودي لأنه يهودي، ولا أبغض المجوس ولا الملحد ولا آخر. سلوه من يبغض. يبغض من؟ يبغض دعاة السنة والتوحيد، يبغض ابن عبد الوهاب، ولو لم يصرح بهذا فهو كاذب، فإنه الذي ينتقده وينتقد كتبه الليل والنهار، وينتقد دعاة التوحيد. سلمت منه يهود، وسلم منه الملحدون، ولم يسلم منه دعاة التوحيد. نعم،
ويستغلون هذه الدعوة في تضليل الناس وخضوعهم لهم. وقال معلقا على قوله: زاعمين أن هذا من محبة الله. قال: لأنه يحب هذه الأشياء بزعمهم، فنحن نحبها، وقد كذبوا في ذلك على الله، فإن الله لا يحب الكفر ولا يحب الكفار ولا يحب البدع والمحدثات. وقال معلقا على قوله: ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله. قال: فمحبة الله لها فروع، فتحب ما يحبه الله، ومن يحبه الله من الأعمال الصالحة والطاعات والقربات والعبادات وأهل الطاعات، وتكره ما يكرهه الله من الكفر والفسوق والعصيان والكفار والعصاة.
انتبهت من كلام الشيخ الفوزان: تكره الكفر والفسوق والعصيان والكفار والفاسقين والعصاة، بخلاف قول الجفري: أكره الكفر ولا أكره الكافر. فرق، والواجب ما هو؟ أن تكره الكفر والكافر، لأن الكفر إنما يقع من كافر. نعم،
لكن الخلق أصناف، منهم من يبغض بغضا خالصا كإبليس وفرعون وقادة الكفر، هؤلاء يبغضون بغضا خالصا لا محبة معه، ومنهم من يحب حبا خالصا لا بغض معه، كالملائكة والرسل والأولياء والصالحين، تحبهم محبة خالصة ليس معها بغض. ومنهم من يحب من جهة ويبغض من جهة، وهو المسلم العاصي والفاسق من المؤمنين،
فتحبه لأصل الإيمان وتبغضه لمعصيته. نعم. ولهذا المبتدع تبغضه، فإن رجع عن بدعته تحب. نعم.
تحبه لما فيه من الإيمان وتبغضه لما عنده من المعاصي والسيئات. أما من يقول أنا أحب الله ومع هذا يحب ما يبغض الله ومن يبغضهم الله فهو كذاب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأضل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد بمراد الله تعالى الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبته ورضاه، فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله، وهذا معنى صحيح، فإن من تمام الحب أن لا يحب إلا ما يحبه الله، فإذا أحببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة، وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه، فإن لم أوافقه في بغضه وكراهته وسخطه لم أكن محبا له بل محبا لما يبغضه. قال الشيخ الفوزان معلقا على ذلك: إن كان القصد أن المحبة تحرق ما سوى ما يحبه الله شرعا فلا محظور في هذا القول، وأما إن قصد المحبة الكونية فهذه ليس من لازمها المحبة والرضا.
صحيح، لأن الله يريد كونا ما يحب وما لا يحب، ولهذا قال شيخ الإسلام بأن قول القائل منهم إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد بمراد الله الإرادة الدينية الشرعية التي بمعنى محبة ورضا، فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله، وهذا معنى صحيح اللي هو سوى المحبة الشرعية يعني. فإن من تمام الحب لا يحب إلا ما يحبه الله، فإذا أحببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة، وأما قضاءه وقدره اللي هو بقى المراد الكوني فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه، فإن لم أوافقه في بغض وكراهته وسخطه لم أكن محبا له بل محبا لما يبغضه. الله خلق الكفر، خلق المعاصي، هل تحبه؟ خلق الكافر، هل تحبه لأن الله خلقه؟ لا. فالشاهد المحبة الشرعية أن توافق محبوب الله الشرعي وأن تبغض ما يبغضه الله شرعا، فإن أحببت ما يبغضه الله شرعا لكونه وقع بإرادة كونية فهذا ليس موافقة لمراد الرب سبحانه وتعالى. لهذا الشيخ الفوزان يقول إن كان القصد أن المحبة تحرق ما لم يرده الإنسان فلا محظور في هذا القول، وأما المحبة التي هي من صفات الله فين قال التي هي من صفات الله فهي خاصة به سبحانه ولا تشبه محبة المخلوق. أعد اللي أنت قرأته عن الشيخ أخيرا.
إن كان القصد أن المحبة تحرق ما سوى ما يحبه الله شرعا فلا محظور في صحيح. هذا القول
يبقى هذا غير اللي عندي، هذا يبقى هنا في أخطاء. نعم، إن كان القصد أن المحبة تحرق
ما سوى الله ما سوى ما يحبه الله شرعا
صحيح.
فلا محظور في هذا القول.
نعم،
وأما إن قصد المحبة الكونية فهذه ليس من لازمها المحبة والرضا.
إيه نعم صحيح، لأن الله خلق الكفر وخلق المعاصي فكيف تحبها. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فاتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه وبين من يدعي محبة الله، ناظرا إلى عموم ربوبيته أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته، فإن دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود والنصارى المحبة لله، بل قد تكون دعوى هؤلاء شرا من دعوى اليهود والنصارى لما فيه من النفاق الذين هم به في الدرك الأسفل من النار. قال الشيخ الفوزان معلقا على ذلك: قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فلكونهم يحبون الله جاهدوا في سبيله لإزالة ما يكرهه الله ويبغضه وقدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، وهذا دليل صدق محبتهم لله، فهم يحبون الله حقا بخلاف من يدعي محبته ولم يقدم دليلا على ذلك. وقال: فاليهود والنصارى يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، مع أنهم يكفرون بالله ويكفرون برسله ويقتلون الأنبياء، فأين محبتهم لله عز وجل؟ فرد الله على اليهود والنصارى بما عندهم من الكفر والشرك ومعادات أولياء الله وقتلهم لبعض الأنبياء، فأين محبتهم لله؟ فالذي يحب الله يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويجاهد في سبيل الله. واليهود والنصارى يقولون نحن نحب الله، ثم تقول النصارى الله ثالث ثلاث.
نعم، تعالى الله. إذن إن كنت تحب الله على ما لم تتبع كتابه وشرعه، وعلى ما لم توافق مراد من تحبه في مراده، فأنتم تقولون يا نصارى تحبون الله ثم تجعلون عيسى ابن الله، تجعلون الله ثالث ثلاثة، كيف هذا؟ إن المحب لمن يحب مطيع. نعم.
ثم تقول النصارى الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. وتقول اليهود يد الله مغلولة، الله فقير ونحن أغنياء. ثم قال: الصوفية يزعمون أنهم يحبون الله ويقولون كل ما أراده الله فهو يحبه، فيقترفون المعاصي والذنوب ويحبون الكفار، ويقولون لأن الله أوجدهم وخلقهم، فهذا دليل على محبة الله لهم، فنحن نحبهم لذلك، ويغالطون في هذا، فهم أشد ضلالا من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى لم يدعوا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل كفروا به، وهؤلاء يدعون أنهم من أتباع محمد وأنهم مسلمون، وهم أشد ضلالا من اليهود والنصارى. وقال أيضا معلقا على قوله لما فيه من النفاق الذين هم به في الدرك الأسفل من النار، قال: أي لما في الصوفية من النفاق، وهو النفاق الأكبر الاعتقادي، وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، ولذلك صاروا في الدرك الأسفل من النار، فهم شر من اليهود والنصارى وشر من المشركين وعبدة الأوثان، لأن الكفار صرحوا بكفرهم وعداوتهم لله ولرسوله. أما هؤلاء فيدعي أحدهم أنه يؤمن بالله ورسوله وهو كذاب. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالكفار والمشركون لم يخادعوا ولم يدعوا الإيمان، بل صرحوا بالكفر وأعلنوه، وهؤلاء ادعوا الإيمان وأخفوا الكفر في قلوبهم، فهم شر من اليهود والنصارى ومن المشركين، ولذلك صاروا في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين. وقال شيخ الإسلام: كما قد تكون دعوى اليهود والنصارى شرا من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم. قال الشيخ الفوزان: اليهود والنصارى قد يكونون شرا من المنافقين للأعمال التي يمارسونها من قتل الأنبياء ومعاداتهم، فهم شر من المنافقين من هذا الوجه، لأن المنافقين يظهرون المسالمة والإيمان بالأنبياء، فهم من هذا الوجه أخف من اليهود والنصارى.
يعني إشارة إلى أن الأخف والأشد وجهي ونسبي، فهذا الكفر من هذا الوجه أخف، وهذا الكفر من هذا الوجه أشد، فاليهود والنصارى قتلوا الأنبياء وعادوهم، أما المنافق يسالم يظهر اتباع النبي ومع ذلك يبطن الكفر، هو من هذا الوجه ماذا؟ وهو وجه المسالمة، المنافق أخف، وإن كان من جهة كفره فهو في الدرك أسفل من النار، أشر من اليهودي والنصارى. ومراعاة الأمور النسبية في التفريق بين الفرق والأشخاص أمر لابد أن ننتبه إليه أحيانا، مثل ما قدمت السنة: إن لنحاكي قول اليهود والنصارى ولا نقدر نحاكي قول الجهم مثلا، وقد يقول قائل إن هؤلاء أشر من اليهود والنصارى، وقد يكونون ليسوا كفارا، لكن من وجه لماذا؟ لأن التلبيس يحصل بهم، إنما اليهود والنصارى العداوة ظاهرة، إنما هؤلاء يظهرون إسلاما ويتكلمون باسم الإسلام ومع ذلك يتكلمون بأشد مما تكلم به اليهود والنصارى. تقع بكلامهم تلبيس، من نقول هم أشد، هم أشر من اليهود والنصارى أو أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. مثل ما يقول أئمة السنة أهل البدع أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. ليه؟ الآن أنت لو قلت قال نتنياهو الناس تصم أذنها طالما نتنياهو اللي بيقول، لكن لما تقول قال شيخ الفلاني ومصطفى القبوري الناس تقتدي به. ليه؟ لأنهم يحسنون به ظنا. لو قال القائل أهل البدع أشر من اليهود والنصارى يقصد من وجه ما، يقصد وجه ما. نعم.
قال شيخ الإسلام وفي التوراة والإنجيل من محبة الله ما هم متفقون عليه، حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس. ففي الإنجيل أن المسيح قال أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك، والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة، وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك، وهم براء من محبة الله إذا لم يتبعوا ما أحبه، بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال الشيخ الفوزان في التوراة غير المحرفة والإنجيل غير المحرف من وجوب محبة الله والأمر به الشيء الكثير. قال الناموس هو الوحي أو الملك. قال النصارى يظهرون الزهد والتنسك والعبادة حتى إنهم ابتدعوا الرهبانية في تعبدهم، وهؤلاء الصوفية تركوا الأوامر وفعلوا النواهي لأنهم بزعمهم بلغوا مرتبة تسقط عنهم ذلك، تسقط عنهم ذلك فهم شر من النصارى،
فهم شر من النصارى. يقول النصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة فيظهرون الزهد والتنسك والعبادة حتى إنهم ابتدعوا الرهبانية في تعبدهم، وأولئك الصوفية تركوا الأوامر وفعلوا النواهي لأنهم بزعمهم بلغوا مرتبة تسقط عنهم أو تسقط عنهم ذلك، فهم شر من الإيه؟ من النصارى من هذا الوجه. النصارى ما زعموا ذلك، ما زعموا أنهم وصلوا إلى إلى تلك الدرجة التي يسقط عنهم التكليف، لكن عبدوا الله بغير علم. إنما هؤلاء وصلوا إلى ترك العبادة بدعوى أن هذه قربة أو هذه منزلة بلغوا إياها، فهم شر من هؤلاء. نعم.
قال شيخ الإسلام والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم، وهو سبحانه يحب من يحبه، لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب له، بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له، وإن كان جزاء الله لعبده أعظم، كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله تعالى أنه قال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قد أخبر سبحانه أنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب، كما في الحديث الصحيح لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. قال الشيخ الفوزان معلقا على ذلك إن الصوفية غير صادقين في محبتهم لله، لأنهم لا يحبون ما يحب الله ولا يبغضون ما يبغضه الله، فإن كانوا صادقين في محبتهم لله فليبغضوا الكافرين وليعادوهم، لأن الله عدو للكافرين.
صحيح. ولهذا نحن لا نبغض الكفار لذواتهم، نبغض الكفار لكفرهم، ما نبغضهم لذواتهم، لكفرهم. نعم. والله أخبر عن بغضهم، إن الله لا يحب الكافرين. والجفري يحب اليهود، سبحان الله، هم كفار، الله يبغض الكفار ولا يحبهم، والجفري يحبهم لكن لا يحب اعتداءهم ولا يحب احتلالهم، أما هم يحبهم ما عنده إشكالية لكونهم يهودا، لا هو يبغضهم
يبغض اعتداءه واحتلاله. والله عز وجل قال إن الله لا يحب الكافرين، ولم يقل إن الله لا يحب فلانا فلانا، مما يدل على أنه يبغض لوصف وهو الكفر، فمن قام به الكفر استحق البغض ولو كان أبا. نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، فلو كانوا صادقين في محبتهم لله ما أحبوا الكفار وهم أعداء الله، والله يبغضهم، ولو كانوا صادقين في محبة الله لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال فإن كانت محبته لله خالصة كانت محبة الله له خالصة، وإن كانت محبة العبد لربه ناقصة كانت محبة الله للعبد ناقصة، لأن الجزاء من جنس العمل. قال معلقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وهو الحديث القدسي، قال الجزاء من الله للعبد أعظم مما يستحقه العباد، لأن الله يضاعف الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله، فالجزاء أكثر من العمل تفضلا من الله سبحانه وتعالى.
إيه نعم، تفضلا من الله. ولهذا الجنة إخواني هذه يعطيها الله عز وجل الإنسان بفضله سبحانه، وإلى عملك ما يوصلك إلى جنة، لأن عملك ما يساوي أداء شكر ما أنعم الله به عليك في الدنيا من نعم عظيمة، نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الكلام ونعمة كل هذه ما تساويها عبادتك، ومع ذلك الله يمن على العبد أكثر من عمله تفضلا منه سبحانه وتعالى. جعل الحسنة بكم يا أخوان؟ 10 أمثال إلى 700 ضعف، وجعل السيئة بكم؟ بواحدة. نعم.
قال وأما العذاب فإنما يكون على قدر العمل، فإن الله لا يظلم أحدا فيعذبه بما لا يستحق.
الله أكبر الله أكبر. يبقى عد، يبقى هو يضاعف الجزاء أضعافا كثيرة فضلا منه، ولا يضاعف السيئات عدلا منه سبحانه. هناك فرق بين قاعدة العدل وقاعدة الفضل. نعم. وأما العذاب فإنما يكون على قدر العمل، إنما الجزاء أعظم من العمل، فالجزاء أكثر من العمل، وأما في العذاب فإنه على قدر العمل. الجزاء أكثر من العمل تفضلا منه، والعذاب على قدر العمل عدلا منه سبحانه وتعالى. نعم.
فجزاء السيئة سيئة واحدة عدلا من الله، وأما الحسنة فجزاؤها 10 أو أكثر فضلا من الله، كما في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، بمعنى أن الله سبحانه يجزي عبده أكثر من عمله فضلا منه سبحانه وتعالى. ثم قال لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني أن الله يسدده في سمعه وفي بصره ويسدده في يده ورجله، فلا يستعمل هذه الحواس والجوارح إلا فيما يرضي الله سبحانه وفيما ينفع العبد عند الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام وكثير من المخطئين الذين اتبعوا أشياخا في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك. قال الشيخ الفوزان أي كثير من الصوفية الذين يدعون العبادة اتبعوا شيوخهم في ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه مع أنهم يدعون محبة الله، فهم مثل النصارى يدعون محبة الله ويخالفون شرعا. قال شيخ الإسلام ويتمسكون في الدين الذي،
ولهذا قال العلماء فمن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود. نعم. فالعباد يدعون محبة الله ومحبة كذا، ولكن لا يعبدون الله بما شرع الله، ولا يوافقون الله في مراده في محبوبه ومكروهه. فهذه محبة ليست صادقة. المحبة الصادقة أن تحب ما يحبه الله وأن تبغض ما يبغضه الله. نعم.
قال شيخ الإسلام: ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي يعرف صدق قائلها. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: الصوفية أقرب الناس إلى النصارى، ولذلك قال أهل العلم إن الصوفية دبت إلى المسلمين من رهبانية النصارى،
كما أن الرفض دب إلى المسلمين من جهة اليهود، فطائفتان ألصق الطوائف باليهود والنصارى. أما الروافض فهم أبناء يهود، أسس منهجهم عبد الله بن سبأ اليهودي. وأما الصوفية فأبناء النصارى، غلوا في النبي وفي آل البيت ما غلت النصارى في النبي في عيسى عليه السلام، بل هم أشد غلوا ربما، لأنهم يقول بحلول الاتحاد في بعضهم يقول بحلول الاتحاد في سائر الكائنات، إنما النصارى ادعت الحلول في شخص واحد هو عيسى. نعم.
وبعضهم يقول إنها دبت من براهمة الهند، حيث إن الهنود عندهم تقشف وزهد. وعلى كل حال فإن الصوفية أصلها ضلال لأنها مخالفة لما شرعها.
هذا هو الكلام الصحيح الحقيقة. نقطع نقطع الحروف تريح، إنما نقول بقى صوفية أهل سنة، ما صوفية أهل سنة، صوفية بمعنى هذا، دعك منه. لا يقطع دابر الصوفية ويزهد الناس في اتباع منهجهم إلا هذا، فالصوفية ضلال. ماذا يقول الشيخ؟
وعلى كل حال فإن الصوفية فأصلها ضلال.
بس خلاص، لا تقول لي بقى من 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 الصفوة، ولا تقول من الصفاء، ولا تقل من الصوف، ولا تقل من الصفة، وتجعل لها اشتقاقا شرعيا، فلا هي في اللغة لها محل يشتق منه يدل على فضل وأقربها أنها من الصوف، ولا هي من جهة شرعية لهم من يقتدى بهم في هذا الطريق، فهو دين مخترع. نعم. لأنها
مخالفة لما شرعه الله سبحانه وتعالى أيا كان مصدرها، سواء من براهمة الهند أو من رهبانية النصارى، فهي ضلال وبعد عن الله سبحانه وتعالى، لأنها ليست متلقاة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا من شريعة الله سبحانه وتعالى، وإنما يعتمدون على المتشابه من الأدلة، والمتشابه لا يجوز العمل به حتى يرد إلى ما يوضحه ويفسره من المحكم، بخلاف طريقة أهل الزيغ. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قيل إن الوقوف يكون على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، إذا أريد بتأويله كيفيته وما يقول إليه في المستقبل، فهذا لا يعلمه إلا الله. وقيل إن الوقوف على قوله والراسخون في العلم، إذا أريد بالتأويل التفسير، فإن المتشابه يفسر بالمحكم، وهذه طريقة الراسخين في العلم، أنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرونه به. ولهذا سمى الله المحكم أم الكتاب، وأم الشيء وأم الشيء ما يرجع إليه.
وقد ابتلى الله عز وجل الناس بجعل كتابه محكما ومتشابها، وإلا لو شاء الله عز وجل لجعل كتابه كله محكما، لكن هذا ابتلاء. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أم الكتاب يعني إليه المرجع. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وانظر كيف وصف الله الذين يتبعون المتشابه بزيغ القلب، إذن زيغ قلوبهم هو الذي دفع إلى اتباع المتشابه عنده. ما زاغت قلوبهم باتباع المتشابه، إنما اتبعوا المتشابه بزيغ قلوبه، انظروا يا إخواني بارك الله فيكم لهذه المسألة. هؤلاء ما زاغت قلوبهم باتباع المتشابه، وإنما اتبعوا المتشابه بزيغ القلب. فلما كانت قلوبهم زائغة واعتقدوا أولا صاروا ينظرون في المتشابه وأتون به، لأن المتشابه كلام ربي، وكلام ربه كله محكم ومتشابه كتاب هداية. فليس المتشابه عاريا عن الهداية، حاشاه، هو الذي أنزل عليك الكتاب القرآن منه ومنه، منه آيات محكمات ومنه كتاب وأخر متشابهات. وطالما أن المتشابه قرآن فدخل في قول الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فكله كتاب هداية بمحكمه ومتشابه. فالذين في قلوبهم زيغون يعني اعتقاد مسبق، نظروا في الآيات فأخذوا منها ما يوافق أهواءه. نعم، ولهذا سبق الزيغ النظر في المتشابه. نعم.
وأم الشيء ما يرجع إليه، أي هو الأصل الذي يرجع إليه الشيء، فيرد المتشابه إلى المحكم ويفسره ويوضحه، لأن كلام الله يفسر بعضه بعضا، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا ويفسر القرآن. وهذه طريقة الراسخين في العلم، أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. المحكم المتشابه كله كلام الله فيفسر بعضه بعضا. فالصوفية يعتمدون على المتشابه ولا يردونه إلى المحكم، أو يعتمدون على حكايات مكذوبة يتناقلونها عن فلان وفلان، أو على أحاديث مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم يروونها وينشرونها. هذه طريقهم، أو على رؤى وأحلام ومنامات، وهي طريقة أهل الزيغ وأهل الضلال دائما وأبدا. وأهل الضلال دائما وأبدا لا يعتمدون على دليل صحيح، وإنما يعتمدون على الشبهات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها ولو صدق لم يكن قائلها معصوما، فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم دينا، كما جعل النصارى قسيسهم ورهبانهم شارعين لهم دينا، ثم إنهم ينتقدون العبودية ويدعون أنها الخاصة، أن الخاصة يتعدونها. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى معلقا على قوله ولو صدق لم يكن قائلها معصوما، أي لو صدقت الحكايات ونحوها فليست تشريعا ولا يجوز العمل بها، لأن صاحبها ليس معصوما. وقال: الصوفية يجعلون متبوعيهم شارعين لهم دينا، كما جعل النصارى قسيسهم ورهبانهم شارعين لهم دينا. فالصوفية يتخذون مشايخهم أربابا من دون الله يشرعون لهم، ولا يرجعون إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا إلى الكتاب والسنة، وإنما يرجعون إلى مشايخهم، فهم مثل النصارى يرجعون إلى أحبارهم ورهبانهم. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا دين النصارى، ومثله دين الصوفية ودين القبورية. وقال معلقا على قوله: ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها. قال:
ولهذا فالصوفية هؤلاء المشايخ يكون الأتباع لهم يسمونهم ماذا؟ مريدين، ولا بد أن يكون المريد على مراد شيخه. ولهذا لا تنكر على شيخك له طريقة وعندهم ظاهر وباطن للشريعة، فلا تنكر شيخك أدرى وأعلم، ويؤصلون: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله، هكذا يؤصله، لا تعترض فتنطرد، من اعترض انطرد. هذا طريق ما في اعتراض، حتى لو رأيته يزني اسكت، انت ما تعرف دليله فيها. قوم يأخذون دينهم كما يزعمون من ماذا؟ يأخذون دينهم من ربهم مباشرة، يقولون حدثني قلبي عن رب. أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت، ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. قاتلهم الله، كم حرفوا في دين المسلمين، فدينهم ودين أبي جهل وأبي لهب، اتخاذ الند والشريك لله، وزعم أن ذلك من محبة الصالحين. فنحن نحب آل البيت، عبدوا آل البيت بدعوى محبته، وعبدوا الصالحين بدعوى محبته. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى معلقا على قوله: إنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها، يزعمون أنهم ترقوا واستغنوا عن العبودية ووصلوا إلى الله، وليسوا بحاجة إلى حرام وحلال ولا إلى نبي، لأنهم وصلوا إلى الله ويسمون أنفسهم خاصة الخاصة أو العارفين بالله أو ما أشبه ذلك من ألقابهم. فهم لما اعتمدوا على طرق غير صحيحة آلت بهم في النهاية إلى أن يتركوا العبادة ويقولوا: نحن وصلنا إلى الله وإلى الحقيقة، ولسنا بحاجة إلا إلى نبي ولا إلى شريعة، وإنما الشريعة للعوام الذين لم يصلوا إلى الله.
وقال نعم، يعني هذه الشريعة للعوام، إنما هم وصلوا إلى دركة ما وصلها طبعا العوام، عندهم أسرار من أمور الباطنة، هذا الكفر والعياذ بالله. نعم.
قال شيخ الإسلام: كما يدعي النصارى في المسيح ويثبتون للخاصة،
لا دائما يقولون عارف بالله، العارف بالله، عارف بالله لما خاصة الخاصة، وهم من وصل إلى الله وصل إلى الحقيقة، وحينئذ لا تكليف، ليصل إلى هذه الدركة فلا تكليف، رفع عنه التكليف، تكليف هذا من صلاة وصوم وزكاة وحج وكذا، هذا للعوام. نعم.
قال شيخ الإسلام: كما يدعي النصارى في المسيح ويثبتون،
مصطلح ماذا؟ الشريعة والحقيقة، الشريعة من الأحكام الظاهرة هذه للعوام، والحقيقة هذه لهم، هم وصلوا إليه. ولهذا لا تعترض، لا تعترض، أنت تعترض بموجب إيه يا أحمد؟ شريعة. شيخك دخل مع امرأة تعترض، هذا في الشريعة حرام، هذا في الشريعة، لكن في الحقيقة وهي خاصة، خاصة الخاصة، دين العارفين بالله، أنت ما تدري، اسكت، هذا عنده أسرار، فلا تعترض، أنت صغير، أنت عامي، لا تعترض أنت، لأنك تعترض بموجب شريعة. نعم.
قال شيخ الإسلام: كما يدعي النصارى في المسيح ويثبتون للخاصة من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه إلى أنواع أخر يطول شرحها في هذا الموضع. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى معلقا على هذا الكلام: والنصارى لا يعرفون إلا المسيح، فلا يعرفون الله ولا يذكرون الله بشيء، وإنما يذكرون المسيح ويعتقدون أنه المخلص وأنه المخلص وأنه الرب، ويرددون في إذاعتهم كلمة الرب يسوع أو الابن، فهم يزعمون أن المسيح هو الرب أو الابن، وأنه هو الذي جاء يخلص بني آدم من خطيئتهم، وصبر على القتل والصلب ودفن، ثم قام بعد 3 أيام وصعد إلى أبيه في السماء، وتلك خرافاتهم وحكاياتهم والعياذ بالله. ومثلهم الصوفية اتخذوا مشائخهم مشرعين لهم وأربابا لهم.
نعم. وهل الإله يقتل؟ وهل ابن الله لا يدافع عنه أبوه؟ وهل لله ولد؟ اتخذ الله من ولد، لم يلد ولم يولد، فيدعون أن المسيح هو الرب أو الابن، وأنه الذي جاء يخلص بني آدم من خطيئته، وصبر على القتل والصلب ودفن، ثم قام بعد 3 أيام وصعد إلى أبيه في السماء. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا سائل عبر الشبكة يسأل، والأخ طلعت من طنطا، يقول: لو احتج محتج بكلام الشيخ الفوزان في أصناف الخلق في المحبة على الموازنات، فما هو الرد؟
أي موازنات في كلام الشيخ؟ أقول لهم: ما الموازنات؟ لأن عندنا موازنات مقبولة وفي موازنات غير مقبولة. عندك زوجة، وزن معها يا سيدي، وزن معها، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضيا منها آخر، وزن وازن مع الناس في المعاملات الدنيوية، خذ العفو، إن قصر واحد معك سامحه، وازن مثلا ادفع إساءته بالتي أحسن. ما الموازنات أصلا التي نريدها وهي محل الخلاف بيننا وبينكم؟ ما الموازنات مقصود البحث؟ موازنات أن تأتي على المبتدع، فبدلا من أن تكون مبتدع ضال تقول يلزمون بأنك تذكر حسنات أولا، تقول هذا رجل كبير في العلم وهذا رجل عنده وهذا 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 عليه مشايخ وكذا، ولكنه عنده أخطاء كيت وكيت وكيت. هذا هو الموازنات المرادة. مهم جدا أخي طلعت إن إحنا نحدد محل الخلاف، لأن طلعت أنت عندك موازنات يا طلعت، أنت أكيد أنت جاي تطلب العلم عندك موازنات مع الزوجة ومع أم عبد الله ومع الأب ومع الأم، موازنات مشروعة، لكن ما محل الخلاف عندنا الآن؟ ما محل الخلاف؟ هو أهل البدع. هل الحكم على أهل البدع يكون الحكم بضلالهم أو لابد أن تذكر محاسنهم حال الحكم عليهم؟ هو ده محل النزاع. أما أهل السنة والجماعة بل هو الذي دل عليه القرآن والسنة أنه يضلل أهل البدع ولا تذكر محاسنهم، لأنه قد يغتر بها الناس وإن كانت حسناتهم ينتفعون بها عند الله. ما أقول أنا عمرو بن عبيد المعتزلي الذي كان عابدا وكان ولكنه ضل كذا، فهنا هو هذا محل النزاع. فأهل الأهواء يقولون لابد من ذكر المحاسن، وأما أهل السنة فيقولون يمنع ذكر المحاسن لأن الناس يغترون بها. هذا هو المحل. أما كلام الشيخ الفوزان فهو متعلق بأصل مسألة، إن الحب والبغض هذا متباعد، فهناك ما يبغض من كل وجه وهو ما لا محل لمحبة فيه، ليه؟ لأنه لا محل لإيمان فيه، وهناك ما يحب من كل وجه وهناك ما يتباعد. فإذا كان عمله سيئا من كل وجه هذا الذي يبغض من كل وجه، وإذا كان عمله حسنا من كل وجه هذا الذي يحب من كل وجه، وأما من خلط عملا صالحا وآخر سيئا فهذا الذي تتباعد فيه المحبة لتباعد ماذا؟ لتباعد عمله. أما الحكم على المبتدع والضال فشيء واحد، أن تقول هذا ضال، ولهذا الحكم عليه غير ماذا؟ غير ذكر الترجمة، في الترجمة القائمة على التقميش إن كان عنده طلب علم، إن كان عنده قراءة قرآن، إن كان عنده كذا كذا، فنذكر هذه الأشياء لبيان صفته. أما الحكم عليه فهو ضال، مثل الخوارج تمام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنكم تحقنون قراءتكم إلى قراءته وصيامكم إلى صيامهم وصلاتكم إلى صلاتهم، هل النبي يمدحهم يذكر محاسنهم؟ لا، يقرؤون القرآن لا يجوز ترقيهم. النبي يصف، النبي يترجم، لكن حكم النبي ماذا؟ يمرقون من الإسلام كما مرق السهم من الرمي، لأن ضربتهم لأقتلهم قتل عاد. فالنبي يبين أوصافهم. أما الحكم فإن النبي حكم عليهم بينهم كلاب النار. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإنما دين الحق وتحقيق العبودية لله بكل وجه. قال شيخ الفوزان: فالدين الحق هو دين الله سبحانه وتعالى، وهو عبادته وحده لا شريك له. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الدين الحق هو دين الله الذي أنزله على رسله وأمر به عباده من أول الرسل إلى آخرهم. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا هو الدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد دينا من أحد سواه، وهو دين الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو بهذا التفسير دين جميع الرسل كلهم، أو كلهم جاءوا بأن يستسلم العبد لربه ويعملوا بأوامره ويجتنبوا نواهيه مستسلما لله سبحانه منقادا له. هذا هو دين الله، وهو دين الإسلام، وما عداه من الأديان والمذاهب فهي أديان باطلة أو منسوخة بالإسلام. ومن لم يستسلم لله فهو مستكبر، ومن استسلم له ولغيره فهو مشرك، ومن استسلم لله وحده فهو المسلم. وهذا هو الدين الحق الذي أمر الله عز وجل به عباده. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وقال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: فاعبد الله مخلصا له الدين. وأساس هذا الدين الحق هو التوحيد، وأوامره ونواهيه هي الشريعة والمنهج الذي يسير عليه المسلم.
نعم، انظروا لعبارة شيخ الإسلام: وإنما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه، أن تعبد الله كما أراد الله وكما أمر الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولهذا قال الشيخ: وإنما دين الحق
وهو تحقيق محبة الله بكل وجه وبقدر، يقول شيخ الإسلام، وبقدر تكمل العبودية تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده. نعم.
قال الشيخ الفوزان: ولهذا قال الشيخ: وإنما دين الحق وتحقيق العبودية لله بكل وجه، فمن يعبد مع الله غيره فإنه لا يحقق العبودية لله بل هو مشرك، فليس هناك عبادة لله وعبادة لغيره، كل أنواع العبادات لله سبحانه وتعالى لا شريك له. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. والآيات في هذا كثيرة لمن تأملها وأراد أن يتتبعها ويصغي إليها وتدبرها، لكن كثيرا من الناس يقرؤون القرآن وتمر عليهم الآيات ولا يتدبرونها ولا ينظرون ماذا تشتمل عليه، وإنما يقرؤونه للبركة ويعتمدون على ما شرعته لهم الشياطين، لهم شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن.
نعم.
وقال شيخ الإسلام:
هم يقفون عند الفاظ ولا يعملون بأحكام. نعم.
وقال شيخ الإسلام: هو تحقيق محبة الله بكل درجة، وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده، وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا. وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك، وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك.
نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: وأساس العبادة محبة الله جل وعلا، المحبة الخالصة بكل أنواع المحبة، لا يحبه ويحب معه غيره، وإنما يحب الله وحده، ويحب من يحبه الله، ويحب ما يحبه الله تبعا لمحبة الله سبحانه. فالعبادة أساسها على المحبة. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فالمحبة هي أعظم أنواع العبادة وهي أساسها، فليس هناك عبادة دون محبة للمعبود. لا بد أن تكون العبادة مبنية على محبة المعبود، سواء كان المعبود حقا أو باطلا. فما من أحد يعبد شيئا إلا وهو يحبه، ولو لم يحبه لما عبده. ثم قال معلقا على قوله: وتكمل محبة الرب لعبده، أي كلما كملت المحبة لله كملت العبودية له، وكلما نقصت المحبة لله في قلب العبد نقصت عبوديته لله. فالمحبة هي الأساس، ولكن ليست هي العبادة وحدها كما تقوله الصوفية، وإنما معها الخوف والرجاء، ومعها أنواع العبادة كلها وهي أساسها، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالعبادة تدور مع كمال الحب مع كمال الذل للمحبوب. وقال معلقا على قوله: وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا، أي بقدر ما تنقص المحبة لله تنقص العبودية لله سبحانه.
نعم.
وقال أيضا معلقا على قوله: وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك، أي كلما كان في القلب محبة لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله. فالمشركون يحبون الله ويعملون بعض أعمال العبادة، فهم يحجون ويعتمرون وتصدقون، ولكنهم يحبون مع الله غيره من الأصنام والأحجار والأشجار. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فساووهم بالله في المحبة فعبدوهم مع الله.
نعم، هذا يسمى بشرك المحب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل.
الله أكبر، الله أكبر. هذه قاعدة كلية يا إخوان، هذه قاعدة كلية. وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. هذه قاعدة كلية. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى معلقا على هذه الكلمة: كل عبادة لا تكون لله فهي باطلة ولا تنفع صاحبها، لأنها مؤسسة على المحبة لغير الله، ويتبرأ المحبوب من المحب والشريك من المشرك والخليل من خليله يوم القيامة إذا كانت الخلة والمحبة والعبادة على الباطل. قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا كله سببه محبة غير الله عز وجل، فقد جرتهم إلى الشرك وعبادة غير الله. ثم إن هؤلاء المحبوبين تبرأوا منهم في أشد المواقف حرجا. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، لا تبقى مودتهم بينهم. أما المحبوب لله وحده فتبقى مودتهم بينهم في الجنة. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين.
نعم. تقول: ثم إن هؤلاء المحبوبين تبرأوا منهم في أشد المواقف، الذين أشركوهم مع الله. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فدل هذا على أن الخلة ممكن تقع بين العبد والعبد وكذا، وإما أن تكون لله وهي المحبة الشرعية، وإما أن تكون لغير الله وهي المحبة غير الشرعية. لكن بالنسبة لنبي الله إبراهيم، بالنسبة لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، فمحمد خليل الله، ولهذا تبرأ النبي من أن يكون له خليل من البشر، يكون له خليل من البشر. أما البشر بعضهم مع بعض، أما البشر بعضهم مع بعض، فيمكن أن أقول أنت خليلي، خليلي صاحبي، يا خليلي يا صاحبي، فهذا لا إشكال. إجراؤه في البشر لا إشكال فيه، إجراؤه في البشر لا إشكال فيه، لكن هو بمعنى محبة وبمعنى صدق المحبة وصدق وعظيم الصداقة، فصاحبي خليلي لا إشكال. أما النبي فهو خليل الرحمن، وإبراهيم خليل الرحمن، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم من الناس خليل، أما أنا لي من الناس خليل. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي. أبو هريرة يقول خليلي، أطلق على النبي أنه خليله، لكن النبي ليس أبو هريرة خليل النبي، أما النبي فخليل أبي هريرة. ويبقى بيننا المحبة، هذه المعبر بها بيننا، الحب في الله، يحب الرجل لا يحب في الله، مع جواز إيه من باب اللفظ عادي ما في إشكال، أقول حبيبي خليلي صديقي صاحبي. نعم.
فالمحبة إذا كانت في الله تبقى في الجنة، وإذا كانت في غير الله تكون حسرة على صاحبها يوم القيامة. قال بعض العلماء وتقطعت بهم الأسباب أي المحبة.
نعم. وقال لأنها لم تكن لله. إذن أنت أحببت صديقك الآن في غير الله فكنتم على معصية، فإن هذه المحبة لا يحصل بها انتفاع يوم القيامة وتنقلب عداوة. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، ليتني. لكن إن كنت قد اتخذت خليلا وصديقا وحبيبا في الله فانتفعتما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة في الصحيح: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. هذه محبة تنفع. إلى أين أنت ذاهب يا رجل؟ قال: إلى أخ في الله، أزور أخا في الله. قال: هل بينك وبينه شيء؟ لك عنده نعمة وشيء؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. قال: أبشر، فإن رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته. نعم.
وقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى معلقا على كلام شيخ الإسلام: كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. قال: كل عمل من أعمال العبادة والتقربات لا يراد به وجه الله، أي لا يكون خالصا لله، فهو باطل. لذلك فأعمال المشركين يوم القيامة ووقت الحاجة إليها تكون هباء منثورا. قال الله تعالى:
الله أكبر، الله أكبر، لأنها لم تكن لله عز وجل. نعم.
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
يبقى لهم أعمال لكن ليست لوجه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. نعم.
تكون كسراب بقيعة. قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. تكون كرماد اشتدت به الريح. قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. دل هذا على أن المشركين لهم أعمال، ولكنها لما كانت لا يراد بها وجه الله صارت هباء منثورة لا تنفعهم بشيء يوم القيامة، نسأل الله العافية. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله. قال الشيخ الفوزان: ومعنى ملعونة أي مذمومة، فهي مذمومة إذا كانت لا تستعمل في طاعة الله، أما إذا كان يستعان بها على طاعة الله فهي محمودة. والدنيا مزرعة للآخرة، فمن اتخذها وسيلة لعبادة الله واستعان بها على طاعة الله فإنه تكون الدنيا بالنسبة له محمودة. ومن عكس الأمر واتخذ الدنيا لذاتها ولم يستعن بها على عبادة الله ولم ينتفع بها في طاعة الله فإنها تكون حسرة عليه يوم القيامة ويخرج منها وليس معه منها شيء. وقد جاء إلى الدنيا عاريا وخرج منها عاريا ليس معه منها شيء، ولو كان ترك أرصدة وعمارات وممتلكات الدنيا فإنه وممتلكات الدنيا فإنه يخرج منها ليس معه إلا الكفن الذي لا يساوي 5 دراهم.
ويا ليته هذا فقط، بل إنه يسأل عن هذه الدنيا، يعني يا ليته لم ينتفع فقط وإنما سيوقف بين يدي الله، يسأل عن درهمه ودناره من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فكثير من الناس يلعن الدنيا فقط. لماذا تلعن الدنيا؟ الدنيا لو سخرتها في طاعة الله لكانت قربة، وهل حصل أبو بكر هذه المرتبة العظيمة إلا في الدنيا؟ وهل حصل عمر هذه المرتبة العظيمة إلا في الدنيا؟ ما ذنب الدنيا يا رجل؟ الذنب ذنبك يا أحمد، والعمل عملك، فإن في هذه الدنيا ارتقى أناس المرتقى العظيمة، وفي هذه الدنيا سقط أناس سقوطا ذريعا، ففي الدنيا كان الصديق وكان أبو جهل. ولهذا فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله، حينئذ يرقى بالعبد. ألسنا في الدنيا نعبد الله ونذكر الله ونطيع الله ونجاهد في سبيله؟ حتى الذي يقول الناس والناس والناس الناس مادة دعوة، مادة خير لو احتسبت هذا الأمر، ما لك وللناس؟ ولهذا من قال في الناس هلك الناس فهو أهلكهم حتى لو كان الناس مكانه، فإن صبرك على الناس ودعوتك للناس ترقى بك عند الله عز وجل مرتقا عظيما. احنا ما نريد أن نكون كالطالب البليد يعود من الامتحان إلى أبيه في البيت، اللجنة اليوم كانت شديدة، الداخلية جات والضابط جاء وما أدري إيه، أخرجوا طالبا وما أدري كذا، لقد وضعوا علينا اليوم 10 مراقبين في اللجنة كانوا يفتشون. الطالب الجيد يفرح بهذا، وما يضرك أن يفتشوا، هو شيء واحد. هل أمسكوا بقلمك؟ هل منعوك من الإجابة؟ لكنها ماذا؟ شكاية. فأنت كذلك تجلس تقول والدنيا والدنيا والدنيا. الدنيا فيها ذكر الله، الدنيا فيها طاعة الله، الدنيا فيها الجهاد في سبيل الله. الناس 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 مادة دعوتك، الناس طريق إلى عبودية الله عز وجل إن عاملتهم بشرع الله. لا ينبغي الإنسان يجلس هكذا يخترع عقبات ويخترع موانع على الإنسان أن يعيش اللحظة التي يعيشها عابدا لرب مهما كان. شيخ الإسلام ما أثر في عبوديته ولا في منهجه أن سجد، الإمام أحمد رحمه الله ما أثر في عبوديته وفي منهجه أن سجن وضرب. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: لكن لو أنه لما أغناه الله قدم لنفسه من هذه الدنيا صدقات وقدمها في الخيرات في طاعة الله وتقرب بها إلى الله لوجدها أمامه، فليس له منها إلا ما قدم، وأما ما أخر فهو للورثة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما عدا ذلك فهو تاركه.
نعم.
قال معلقا على قوله: إلا ما كان لله، وهذا معنى قوله إلا ما كان لله، أي إلا ما استغل من الدنيا في طاعة الله فإنه هو الذي يبقى له. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله.
وهو هذا الضابط لله. كيف ما الضابط أن عملك هذا لله؟ يقول: ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع. وهو المشروع. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ضابط ما كان لله، أي فلا يصل إلى الله ولا يقبل الله إلا ما كان خالصا لوجهه. قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فالله لا يقبل إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى، وكان على وفق ما شرعه الله. أما أن تجعل شيئا لله والله لم يشرعه ولم يأمرك به فإنه لا يصل إلى الله.
نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله.
الله أكبر. حتى لو قصد صاحبه التقرب به إلى الله، يعني حتى لو صاحبه قصد به التقرب إلى الله لكنه لم يشرعه الله فلا يكون لله. إذن اكتبوا هذا الضابط: لا يكون العمل لله إلا بأمرين. الأول ما أريد به وجه الله، الثاني ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: والذي لا يكون لله كل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله، فالله لا يقبل إلا ما وافق شرعه ولم يشرعه فهو وما لم يشرعه فهو مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه،
كما في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
فكل عمل لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمله الإنسان ويتقرب به إلى الله فهو مردود عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا بد أن يكون العمل من صدقات وصلوات وعبادات موافقا لما شرعه الله تعالى، لا حسب ما يهواه المرء. فالإنسان قبل الشروع في العمل ينظر هل هذا العمل موافق لشرع الله أو مخالف، وهل هو مخلص لله فيه أو غير مخلص، ثم يبني أعماله على هذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة. قال شيخ الإسلام: بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين، أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله، وهو الواجب والمستحب، كما قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: فلا يكون لله إلا ما جمع الوصفين، والوصفان هما الإخلاص فلا يكون فيه شرك، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه بدعة. بهذين الشرطين يقبل الله العمل.
ولهذا أعظم ما يحرص عليه الشيطان مع بني آدم الشرك يلي البدعة، بالشرك يخرج من ملة الإسلام وبالبدعة يخرج من السنة، ثم يأتي بعد ذلك الكبائر، بعد ذلك الصغائر، بعد ذلك المكروه، بعد ذلك خلاف الأولى، بعد ذلك إشغاله بكثرة المباحات. نعم.
ما كان خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فسر قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، لم يقل سبحانه وتعالى: أيكم أكثر عملا، لأن العبرة ليست بالكثرة ولكن العبرة بالأحسن. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قيل للفضيل بن عياض رحمه الله: ما معنى أيكم أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على سنة رسول الله. وقال الشيخ الفوزان معلقا على قوله: وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله، أي موافقا لشرع الله، لأن الله لا يشرع شيئا إلا وهو يحبه، فمن لازم الشرع المحبة، وليس من لازم القدر المحبة كما هو معلوم.
انتبهتم يا إخوان؟ هذا يرجع إلى مسألة يا أحمد، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فمن لازم الشرع الإرادة الشرعية المحبة، ولهذا الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، وليس من لازم القدر المحب اللي هو الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة. فالإرادة قسمان: كونية وهذه بمعنى المشيئة، شرعية وهي بمعنى المحب. نعم.
لأن الله قد يقدر الأشياء التي لا يحبها ابتلاء وامتحانا.
نعم. إذا لم تعر عن الحكمة، لماذا يقدر، لماذا يريد الله عز وجل كونا ما لم يريده شرعا؟ ابتلاء. ولهذا أنظر إبليس ابتلاء وامتحانا واختبارا ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. نعم.
وقال الشيخ حفظه الله: والذي شرعه الله هو الواجب والمستحب الموافق لشرع الله، إما أن يكون واجبا، والواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أو مستحبا وما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، مثل السنن والمستحبات والنوافل. وقال معلقا على قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، الآية، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذان هما الشرطان. الشرط الأول أن يكون العمل صالحا، ولا يكون صالحا إلا إذا كان وفق السنة، أما إذا كان على خلاف السنة فهو فاسد. الشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله لوجه الله سبحانه وتعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأن الإنسان قد يعمل أعمالا صالحة موافقة للسنة ولكن يدخلها الشرك في القصد والنية،
يدخلها
الشرك في القصد والنية كالرياء والسمعة وطلب الدنيا وغير ذلك، فلا تنفع صاحبها، وقد يعمل أعمالا مخالفة للسنة فلا تقبل.
ولهذا بعض المبتدع قد يكون عنده إخلاص لكن ليس عنده متابعة، قد يكون عنده إخلاص إرادة وجه الله لكن ليس عنده متابعة، وبعض الناس عنده متابعة ولكن ليس عنده إخلاص. والنجاة إنما تكون بالإخلاص والمتابعة، ألا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع. نعم.
لو كان جاهلا يا شيخنا.
نعم.
لو كان المبتدع هذا جاهلا بالسنة.
في فرق بين مبتدع ينتمي لطائفة والفرقة وكذا، هذا ضال حتى ولو كان جاهلا، لكن أمره عند الله في الآخرة. إنما لو كان رجلا على السنة وقع في بدعة هو جاهل بها، هذا يعذر حتى يعلم، أو من عموم الناس وقع في شيء وهو محب الخير ويصلي وكذا وقع في مخالفة هو جاهل بها، فهذا يعذر حتى يعلم. نعم.
من هذه الإثابة على النية، أصل النية.
نعم.
الإثابة على أصل النية
يعني هل تقصد هل يثاب يعني بموجب نيته؟ هذا شيخ الإسلام ذكر نحو من هذا، أن الإنسان من جهة الإثابة قد يثاب على نيته وإن لم يثاب على العمل، لأن العمل ليس فيه المتابعة، لكن قد يثاب على نيته، هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان جاهلا. أما واحد يعرض عليه الحق طبعا لا يثاب ولا يقبل عمل. لكن شيخ سام له كلام في نحو من هذا، أنه إذا قصد قرب الله عز وجل وكذا، أما من جهة العمل فهذا لا يثاب عليه، لأن العمل خالف الشرط وهو المتابعة، إنما من جهة نيته قد يثاب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلا بد من العمل الصالح والواجب والمستحب، ولا بد أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، كما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: العمل الصالح والواجب والمستحب يخرج بذلك العمل المحرم والمكروه، وأما المباح فلا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه إلا إذا قصد به الاستعانة على طاعة الله. قال: دليل الشرطين قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، هذان شرطان قبول العمل، أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله هذا الإخلاص، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ما فقد الشرطين أو أحدهما فلن يدخل به الجنة أبدا، فدلت الآية على أنه لا يدخل الجنة إلا من اجتمع فيه الشرطان، الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي من أحدث في الشرع عملا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ويتقرب به إلى الله فهو مردود عليه لا يقبل منه. وفي الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذه أعم، فمن عمل بدعة ولو لم يكن هو الذي أحدثها فهي مردودة عليه، فالبدعة إذن مردودة سواء أحدثها هو أو أحدثت له وعمل بها. ومن الأدلة على الشراط الإخلاص قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهذا هو الشرط الأول. ودليل الشرط الثاني قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وهو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا جمعنا الحديثين نحصل على الشرطين. وقال معلقا على حديث النبي:
فحديث متعلق بالباطن وهو إنما الأعمال بالنيات، وحديث متعلق بالظاهر وهو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. نعم.
وقال معلقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال: ليس للمؤمن من عمله إلا ما نوى، لو تصدق بجبال من ذهب فما له إلا ما نوى أنه لله، ولو كان فلسا أو درهما، وما لم ينوه فليس له منه شيء، أي إنما نواه المؤمن لله فهو الذي يبقى له، ولو كان قليلا، ولو كان شق تمرة. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، أما ما لم ينوه لله فهو مردود ولو كان أمثال الجبال. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه، هذا مثال يشرح قوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالهجرة مثال للعمل، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه، وليست هجرته إلى الله ورسوله وليس له بها أجر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الأصل هو أصل الدين، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وإليه دعا الرسول وعليه جاهد وبه أمر وفيه رغب، وهو كتب الدين الذي تدور عليه رحاه. قال الشيخ الفوزان: أي الإخلاص لله عز وجل واتباع الرسول هو أصل الدين الذي أرسل به الله الأنبياء والمرسلين وأنزل به الشرع.
المسألة السابقة قبل أن ندخل في البحث، وهي ما استفسر عنها أخونا أحمد، هي مسألة من وقع في البدعة هل يثاب عليها بحسن القصد؟ لأن أنه إنما يثاب من جهة ماذا؟ حسن القصد، لكن لا يثاب على العمل ذاته، لأن العمل لم يوافق الشرع. في كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد على كتاب التوحيد يخص هذه المسألة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إن البدعة شر ولو حسن قصد فاعلها، ويأثم إن كان عالما أنها بدعة ولو حسن قصد. حينما يكون عالما أي ليس بجاهل، فهذا يأثم حتى ولو كان حسن القصد. ليه؟ لأنه لا عبرة بحسن القصد هنا، لأنه لا ينبغي أن يقصد إلا ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال العثيمين: لأنه قد معصية كمن يجيد الكذب والغش ويدعي أنه مصلح. أما لو كان جاهلا فإنه لا يأثم، لأن جميع المعاصي لا يأثم بها إلا مع العلم. جميع المعاصي، حتى الشرك، حتى الشرك لو أتى شيئا من مفردات الشرك فإنه لا يأثم إلا إذا كان عالما، لأن التأثيم وفضلا عن الإخراج من الملة وغير ذلك إنما يكون مع العلم، بعد العلم، بعد العلم. فليس العالم كالجاهل. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل، لا أحد أحب إلي العذر من الله. طيب، وقد يثاب على حسن قصده، وقد يثاب على حسن قصده، وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول الشيخ العثيمين: قد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، فيثاب على نيته دون عمله. يقول الشيخ العثيمين: فيثاب على نيته دون عمله، فعمله هذا غير صالح ولا مقبول عند الله ولا مرضي، لكن لحسن نيته مع الجهل يكون له أجر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى وأعاد الوضوء بعدما وجد الماء وصلى ثانية: لك الأجر مرتين، لحسن قصده ولأن عمله عمل صالح في الأصل. يبقى إذن يفرق بين ما يترتب على النية من ثواب وبين ما لا يترتب على العمل من أجر، هذا عند الجهل. أما إذا كان عالما فإنه لا يقبل عمله لأنه مخالف للسنة، ويأثم ولو كان حسن القصد. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى معلقا على كلام شيخ الإسلام: وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين. قال: بحسب تحقيق الإخلاص لله والمتابعة يكون تحقيق الدين لله عز وجل، وبعدم إخلاصه ينتقص الدين أو يبطل. وقال معلقا على قوله: وبه أرسل الله الرسل، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو الأصل الذي أرسل الله به الرسل وأنزلت به الكتب، وهذا هو رأس الدعوة وأول ما يدعى إليه في منهج الدعوة. فالمناهج التي تهمش التوحيد ولا تدعو إليه مناهج باطلة ولا صحيح. تجدي شيئا عند الله سبحانه وتعالى.
صحيح، هذا صحيح. توحيد أولا، وهذا دليل استقامة الدعية إلى الله عز وجل، أن يقدم ما قدمه الله ورسوله، وأن يتقدم بالدعوة التي تقدم بها الأنبياء مع أممهم، ويدعو إلى التوحيد والسنة. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
قال شيخ الإسلام: وأنزل الكتب وإليه دعا الرسول. قال شيخ الفوزان: أي إلى هذا الأصل، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وقال معلقا على قوله: وعليه جاهد، أي قاتل من لم يقبل التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فهو الأصل وهو الأساس الذي أول ما يؤمر به ويجاهد في سبيله.
الله أكبر، الله أكبر. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون الله ما حرم الله ورسوله، ولا دينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إنما كثير من الدعاء يركز على المعاصي ويركز من تبرج وزنا وريبة وكذا، وإذا ذكر أمر التوحيد والسنة اشمأزت قلوبهم وقالوا: لا نريد أن نفرق الأمة، وهذا مبتدع وهذا سني وهذا موحد وهذا مشرك، دعونا من هذه التقسيمات، دعونا من إحداث الفرقة بين الأمة، اليهود على أبواب المدينة والنصارى على أبواب المدينة ونحن نشتغل، فلان مبتدع فلان سني، هكذا يقولوا، هكذا يقولوا. وبما نواجه اليهود والنصارى؟ هل نواجه اليهود والنصارى إلا بما واجه به النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى؟ هل نواجه الكفار إلا بما واجه به النبي صلى الله عليه وسلم الكفار؟ النبي رد على العقيدة دي أولا قبل أن يرفع سيفا. رب الأمة على ما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم صحبه الكرام. النبي ما جاء يجاهد اليهود والنصارى أولا، ولا جاء يجاهد المشركين أولا بالسيف والسنان، إنما جاء يدعوهم إلى عبادة الله وحده، جاء يدعوهم إلى التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلح. ورب الصحابة على العقيدة ثم العقيدة ثم العقيدة، حتى إن أحدهم يأتيه خباب رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ وقد أودوا إذاء عظيما. خباب يخبر عن نفسه رضي الله عنه أنه كان يؤتى به فيعرى من ثيابه، ثم يوقد له النيران فيوضع على تلك النيران فلا يطفئ النار إلا برد ظهره، فيقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر. ثم يقول: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه، وذكر الحديث: ولكنكم تستعجلون. أمره بالصبر، رباهم على العقيدة. ثم لما هاجر النبي إلى المدينة شرع بعد ذلك الجهاد. يبقى نربي الأمة، يبقى بما نلقى أعداءنا بالعقيدة. انظروا إلى أفغانستان، لقوا الروس بغير عقيد، فلما تغلبوا عليهم بالاستعانة بالكفار وبغير ذلك وما كانوا يحققون عقيدة، عادوا بعد ذلك يضرب بعضهم رقاب بعض، وكانوا يعمدون إلى توحيد الكلمة لا إلى كلمة التوحيد. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى معلقا على قوله: وبه أمر، أي به أمر الله الناس. وقال معلقا على قوله: وفيه رغب، أي رغب الناس في الدخول فيه، فلا ينهى الداعية عن الربا وغيره من المعاصي ابتداء، وإنما يأتي ذلك في الدرجة الثانية. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه عندما أرسله لليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم. تدرج في الدعوة ابتداء بالأصل، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. أما أن تراغبهم في الصدق في المعاملة والأخلاق الطيبة وتجنب الربا وتجنب الفواحش، فإنما يأتي ذلك بعد تحقيق الأصل وهو التوحيد.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والشرك غالب على النفوس، وهو كما جاء في الحديث: وهو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قال الشيخ الفوزان حفظه الله:
وفي حديث آخر،
وفي حديث آخر قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف ننجو منه وأخفى من دبيب النمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: ألو أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله؟ قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وكان عمر رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى فالإخلاص لله هو قطب الدين، والقطب هو الشيء الذي تدور عليه الأفلاك كالقطب الجنوبي والقطب الشمالي في السماء. وقال معلقا على قوله والشرك غالب على النفوس، أي الشرك كثير في الناس والإخلاص قليل. والشرك نوعان، الشرك الأكبر والأصغر، ومنه الرياء والسمعة، ويخاف منه على الموحدين، فالمؤمن يسلم من الشرك الأكبر لكنه قد لا يسلم من الشرك الأصغر، وهنا تكمن خطورته، وهو خفي كالنملة السوداء على الصفا السوداء في ظلمة الليل. والشرك الخفي ليس سهلا فهو يحبط العمل.
يبقى الذي يخاف على الموحدين ماذا؟ الشرك الأصغر خلاف الشرك الأكبر. قال الشيخ الفوزان فالمؤمن يسلم من الشرك الأكبر، يعني سهل يعني أن يسلم منه لوضوحه، لكنه قد يسلم من الشرك الأصغر المتعلق بالنيات والإرادات وغير ذلك. نعم.
قال فهو يحبط العمل، فإذا خالط الرياء والسمعة عملنا الذي نعمله فإنه يصبح هباء منثورا، ولهذا تخوف منه الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه.
نعم. ولهذا قال بعض السلف ما جهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى معلقا على حديث أبي بكر رضي الله عنه قال أبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة وأفضل الأمة، ومع هذا خاف على نفسه من الشرك الخفي لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر منه، فقال يا رسول الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله؟ قال قل اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فتدعو الله أن يعافيك منه، والله قريب مجيب. فعندما تدعو هذه فعندما تقول هذه الكلمة بصدق وإخلاص وحضور قلب يعافيك الله منه. وعمر رضي الله عنه يخاف على نفسه من هذا الشرك ويقول اللهم اجعل عملي كله صالحا، يعني صوابا على السنة، واجعله لوجهك خالصا، أي سالما من الشرك، ولا تجعل لأحد فيه شيئا.
الله أكبر. فإذا كان هذا شأن الصديق وشأن الفاروق فماذا نصنع نحن؟ الله المستعان، الله المستعان. فاللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا يا رب العالمين. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يأتي الشيطان إلى بعض الشباب، وهذا شيء سئلنا عنه كثيرا، ويقول له لا تصلي مع الجماعة حتى لا تصاب بالرياء، لا تقم وتصلي بالليل حتى لا تصاب بالرياء، لا تعمل كذا خوفا من الرياء، فلا يلتفت إليه. فالمسلم يعمل الأعمال الصالحة ويسأل الله السلامة من الرياء ولا يترك العمل خوفا من الرياء، فهذا تخذيل من الشيطان.
انتبههم، يعني الشيطان له طرق، إذا ما استطاع أن يصدك عن العمل جاء بالرياء في العمل. طيب إذا ما استطاع أن يقع عليك في الرياء قد يمنعك من العمل خوفا من الرياء. يوم الجمعة يستحب للمسلم أن يبكر كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأن من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكان مقرب بدنة، ومن أتى الجمعة في الساعة الثانية فكان مقرب بقرة، الحديث المعروف. فقد يأتي الشيطان إلى الإنسان ثم يقول له لو ذهبت من الساعة الأولى قال الناس إنك عابد وأنك مجتهد وأن كذا، فيترك العمل خوفا من الرياء فيقع في المحظور. وقد يأتي الإنسان ويقول له لا تقرأ القرآن أمام الناس ولا تجتهد في الاعتكاف وكذا حتى لا يقال إنك مجتهد فيترك العمل. فاحذر أن تمتنع عن العمل المشروع خوفا من الرياء، واحذر أن ترائي بالعمل المشروع الناس. إذن احذر من الرياء أن تعمل من أجل الناس أو أن تترك العمل من أجل الناس. ومن كان عمله لله عز وجل ما نظر إلى الناس لا فعلا ولا ترك. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له، كما قال شداد بن أوس: يا بقايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل لأبي داود السجستاني: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة.
ما المستعان. والنبي قال وعن كعب
بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسل في ذريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه.
نعم، حب الرئاسة. نعم.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: تبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في فساد الدين لا ينقص عن فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم، وذلك بين
صحيح. ما الظن بذئبين جائعين؟ جائعين بذئبين وجائعين، وقد أرسل على زريبة غنم، هل سيبقيان منها شيئا؟ كذلك حب المال وحب الرئاسة، حب أن يكون لك محل وشرف وذكر في الناس. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: كثيرا ما يخالط حب الشهوات النفوس، فكل إنسان يحب الشهرة والمدح والظهور، وهذا خطير جدا لأنه من الرياء، ولكن يدفع الرياء بالإخلاص وبالدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كما يدفع أيضا بالخوف من الرياء، فإذا خاف منه سلم، ولكن إذا أمن من الرياء فإنه يقع فيه.
نعم.
قال معلقا على حديث:
والإنسان مغرم بحب المال. نعم.
قال معلقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان الحديث، الإنسان مغرم بحب المال. قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. وقال: وتحبون المال حبا جما. وقال تعالى: وتطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فمحبة المال طبيعة وغريزة في الإنسان، كما أنه يتطلع الإنسان إلى الرفعة والشرف، وكل يحب الرفعة والشرف لنفسه ولا يلام على مثل ذلك، لكن إذا طغى هذا الحرص على المال والشرف على حب الدين وصار ضررا على الإنسان، فإن حب المال يفسد الدين، ويتزايد أخذه للمال وطلبه له ولو كان غصبا أو نهبا، كما قال صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا. ففي ذلك تحذير من الحرص الشديد على المال، وكذلك قد يقدم دينه ثمنا لنيل الشرف والرئاسة. ولا بأس أن الإنسان يفعل الأسباب المباحة لطلب الرزق وتحصيل المال، ولكن يحذر من الحرص الشديد الذي يحمله على ارتكاب الحرام لأخذ المال. لكن إذا زاد حب المال في نفسه فقد ينسى دينه، كالذئب إذا تمكن من الغنم وهي في الزريبة، أي في الحظيرة التي تجمعها ولا تقدر على الفرار بسبب إحاطة الزريبة بها، فإن الذئب يفتك بها. كذلك الحرص على المال يتلف الدين، هذا إذا كان ذئبا واحدا، فكيف إذا اجتمع معه ذئب الحرص على الشرف والرئاسة؟ فإن الفتك بالدين يكون أشد.
وهذا يعني إذا الشيخ لفت إلى مسألة مهمة، وهي أن مجرد حب المال أو حب شرف محبة طبيعية، هذا لا يلام عليه العبد، لكن الذي يلام عليه العبد أن يصرف ذلك في غير مرضات الله عز وجل. إنما كلنا يحب المال، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد. لكن هل حب المال أطغاك؟ هل حب الرئاسة أضلك؟ هذا هو. نعم.
ولو هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لتقريب المعنى، ثم قال معلقا على قول شيخ الإسلام: وذلك بين، أي كل يعرفه، أي كل يعرف إفساد الذئبين الجائعين للغنم المحصورة في الزريبة، لكن قد يغيب عنهم إضرار الحرص على المال والشرف بالدين.
نعم.
قال شيخ الإسلام: فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص.
الله أكبر، كلام عظيم إخواني، كلام شيخ الإسلام. فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص. نعم.
وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه.
الله أكبر، لا مال ولا رئاسة، وبذلك
وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء.
الله أكبر. كما قال تعالى
كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره، ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره، إذ ليس عند القلب لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين له، وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا، كما قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه وحصول مرغوبه، فلا يكون عبدا لله ومحبه إلا بين خوف ورجاء. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
قال العلامة الفوزان.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: وإنما يكون فيه حرص معتدل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فالحرص المعتدل مطلوب، وإنما الحرص الجائز هو وإنما الحرص الجائر هو المنهي عنه، كما قيل: لا تحرصن، فالحرص ليس بزائد في الرزق، بل يشقي الحريص ويتعب. والمؤمن يحرص على دينه أكثر من حرصه على ماله، فلا يقدم على دينه شيئا من الطمع الدنيوي. وقال: وذلك لأن الإيمان الثابت في القلب إذا وجد المسلم حلاوته فإنه لا يقدم عليه شيئا لا مدى ولا شرفا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فإذا بلغ الإنسان هذه المرتبة فقد وجد حلاوة الإيمان. وليس كل مؤمن يجد حلاوة الإيمان، فالإيمان يتفاضل يزيد وينقص، ولكن من بلغ هذه المرتبة وجد حلاوة الإيمان. ولهذا لما سأل هرقل عظيم الروم أبا سفيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفاته، ومن جملة أسئلته قال: هل يرتد أحد ممن تبعه؟ قال: لا. قال: كذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلب فإنه لا يرتد عنه ولو قتل أو حرق. وقال: إذا بلغ الإنسان مرتبة المخلصين لله عز وجل فإنه يصرف الله عنه السوء والفحشاء كما صرفها عن يوسف عليه السلام. وقال معلقا على قوله: فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره، قال: إذا لم يبلغ الإنسان هذه المرتبة فقد تدركه الشهوات والشبهات، أما إذا بلغ هذه المرتبة فإنه لا يدرك شيء من الشهوات والشبهات، ويكون ثابتا ثبات الجبال الرواسي. وقال معلقا على قول الله تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب: هذا هو القلب المنيب. قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، أي راجع عائد إلى الله سبحانه وتعالى معرض عما سواه. وقال كما في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، المراد بذلك عيسى وأمه وعزير الذين اتخذهم اليهود والنصارى أربابا من دون الله. فقال الله: إن هؤلاء الذين اتخذتموهم أربابا من دوني هم من عبادي، يعبدونني ويخافونني ويدعونني، فهم فقراء إلى الله عز وجل، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القرب من الله جل وعلا، ويتنافسون في ذلك أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم يجمعون بين الخوف والرجاء، ولا يأخذون الخوف فقط فيقنطون من رحمة الله، ولا يأخذون الرجاء فقط فيأمنون من مكر الله، بل يكونون بين الخوف والرجاء، وتلك طريق الأنبياء عليهم السلام ومن تبعه.
نعم.
قال الشيخ حفظه الله معلقا على قول شيخ الإسلام: وإذا كان العبد مخلصا له اجتباه ربه فيحيي قلبه. قال:
لعلنا نقف هنا. إذا كان العبد مخلصا. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، هذان سؤالان يتعلقان بهذا الكتاب. السؤال الأول من الأخ فاروق من الحمول، يقول: بارك الله فيكم شيخنا، عند القول بأن الصوفية ليس لهم أصل يحتجون علينا بنسبة بعض الأفاضل إليها، و وهناك من صنف في طبقاتهم وترجم للكثير من التابعين فمن بعده.
الأفاضل هؤلاء مخطئون، الأفاضل هؤلاء الذين ذكروا وأثنوا على صوفية وقالوا صوفية أهل السنة وهؤلاء من صوفية أهل السنة مخطئون في نسبتهم إلى الصوفية. الصوفية لا ينسب إليها نسبة حق، حتى لو قال بعض الأفاضل هذا، حتى لو قال بعض الأفاضل هؤلاء من صوفية أهل السنة وكذا، ما في صوفية تجتمع مع السنة. إما السنة يا أخي فاروق وإما الصوفية، إما السنة وإما التصوف. التصوف ما له أصل، حتى نصحح هذا. مثل من قال مرجئة أهل السنة، ومثل من قال الأشاعرة من أهل السنة، كل هذه أقوال قال بها بعض أفاضل ولكن لا يتابعون، خطأ. الإرجاء إرجاء والسنة سنة، التصوف شيء والسنة سنة، الأشاعرة شيء والسنة شيء، كل هؤلاء جنبوا السنة، فكيف يضافون إليها؟ فكيف يضافون إليها حتى ولو قال هذا بعض الأفاضل؟ نعم. لكن يعني المقصود بقى الزهد، وما الزهد والتقلب من دونه، نسميه زهدا، نسميه ورعا، نسميه تقلل من الدنيا، نسميه الأسماء الشرعية والعبارات التي لا تخالف الشرع. أما التصوف مذهب غير مذهب النبي والصحابة، إحداث في الدين، والنبي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. فكيف نجعل هذا المردود الباطل منسوبا إليه بعض الأئمة؟ ولهذا الذين قالوا فيهم هؤلاء من متصوفة أهل السنة وغير ذلك، ما قالوا عن أنفسهم نحن متصوفة. من هو الذي قال أنا من متصوفة أهل السنة؟ من هو الذي قال؟ فالسنة شيء والمخالفة شيء آخر، فلا ينسب إلى السنة إلا ما كان خالصا له. ولهذا عرف الأئمة السنة والسنية، فما السنة عرفوها، ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. ومن السني؟ من إذا ذكرت الأهواء عنده ولم يتعصب لشيء منه. نعم.
وهذا الأخ محمود من دميرة يسأل: البعض يقول إن التصوف كان على أيام النبي والصحابة، وكان الإمام الكشيري صوفيا.
طب هو النبي الكشيري كان صحابي ولا حاجة؟ ما كان. فين التصوف اللي كان أيام النبي؟ أبو بكر كان متصوفا ولا عمر ولا عثمان؟ ولا يقصد أهل الصفة فقراء الإسلام، صفة مش صوفية، لم يكن على عهد النبي صوفية، كان على عهد النبي أهل الصفة، والصفة الناحية من المسجد فيها كانوا فيها، وليسوا معروفين بأعداد لا تغير وتبدل، فقراء إسلام يأتون وهذا يمشي وهذا يأتي وهكذا. نعم.
فالتصوف الإسلامي جائز، فهل هناك فرق؟
لا لا، كما قلنا ما في شيء اسمه تصوف إسلام، ما في شيء اسمه تصوف إسلام، ولا غناء إسلامي ولا تمثيل إسلامي ولا كل هذا. الإسلامي هذا من توسع في النسبة، ما في شيء اسمه إسلامي إلا ما جاء به الإسلام، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.